آتيك إذا قام زيد ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية فلا تقول آتيك إذا زيد قام. الكوفيين عندهم يجوز خلافا لقوم سيذكرها المصلي.
كم كوفيون يقول إذا استمع
المصلي يجوز أن يريها. وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ أي ما أشبه إذ في المعنى فله حكم إذ. لأن ما كان مثل إذ بكونه ظرفا ماضيا غير محدود هذا هو. ما أشبه إذ بكونه ظرفا ماضيا غير محدود يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة وهي الجملة الاسمية الفعلية وذلك نحو حين ووقت وزمان ويوم فتقول جئتك حين جاء زيد ووقت جاء زيد جاء عمرو وزمان قديم قبل ويوم خرج خالد وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم وكذلك الباب. وإنما قال المصنف أضف جوازا ليعلم أن هذا النوع لما كان مثل إذ في المعنى يضاف إلى ما يضاف إليه إذ وهو جوازا لا وجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب ذكر المؤلف رحمه الله أن من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو قسمان.
ها؟ يلزم الإضافة لفظ معنى.
نعم.
كمثل عندما يلزم الإضافة
لفظ معنى. وحمادة. نعم.
وما يلزم الإضافة لفظ معنى دون اللفظ.
في المعنى دون اللفظ وهذا.
كل وبعض.
كل وبعض. وقد تستعمل بعض هذه إيش؟ مفردة. وقد تستعمل بعض هذه الأشياء مفردا. ثم ذكر أن بعض ما تلزم فيه الإضافة يمتنع إضافته إلى الاسم الظاهر وإنما يضاف إلى الضمير. ثم ذكر أسماء وحدة ولبي وسعدي ودوالي. وذكر الشارح هنا أنها إذا أضيفت إلى الظاهر فحكمه إيش؟ شاذ. وصيبه يرى إيش؟ جوازة بدون شذوذ. طيب هذه لبي وسعدي ما هي؟
ها؟
هي إيش؟ مثنى ومعناها التكثير فلا حكم المثنى. ويرى بعضهم وهو يونس أنها إيش؟ أنها ليست بمثنى وإنما هي مقصور، فلما اتصلت بها الضمير قلبت ألفها إيش؟ يرد عليه سيبوه بماذا؟ نعم. لما أضيفت على الظاهر إيش؟ لا زالت ألف على زيد ولد زيد، وأما تلك فهي إيش؟ فهي ياء، فلا زالت تبقى ياء بخلاف هذه. نعم. ثم ذكر حيث وإذ وإذا. حيث إلى ماذا تضاف؟ تضاف إلى الجمل عند أكثر النحاة سواء جملة اسمية أو جملة فعلية. وهل تضاف إلى المفردات؟ تضاف ولكن على إيش؟ على قلة. مثل أما ترى حيث سهيل طالعة ومثله ببيض المواضي حيث لي العمائم أضيفت إلى اسم مفرد. طيب إذ خاصة بالجملة وتضاف إلى الجملة الإسمية والجملة إيش؟ والجملة الفعلية. وقد تحذف هذه الجملة ويؤتى بماذا؟ بالتنوين عوضا عن الجملة المحذوفة. حينئذ، يومئذ. وإذا تضاف ها تضاف إلى الجمل الإسمية، تضاف إلى الجمل الفعلية ولا تضاف إلى الجمل إيش؟ إلى الجمل الإسمية. هذه الإضافة فيها الثلاث أشياء: جائزة أو واجبة؟ واجبة. وهناك أسماء إيش؟ شابهتها فكانت إضافتها إيش؟ جائزة. ما هو هذه الأسماء التي تشابه؟ اشترط فيها ثلاثة شروط. ذكر لها الشارح رحمه الله ها عند من لم يجب أجبت أنت ها أن تكون ظرف وأن تكون ماضي وأن تكون غير محدود أي مبهم. فإذا جمعت هذه الشروط هل تصير إضافة واجبة كإذ وإذا أو جائزة؟ يكون جائزة. ها؟ نعم حين ووقت وزمان إلى آخر. طيب نقرأ. توسع جدا في الإضافة. ذكر أشياء دقيقة وقليلة الاستعمال ذكرها كثيرا. قال ابن مالك رحمه الله وابني أو اعرب ما كإذ قد أجري واختر بنا متلو فعل بني وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندى. يعني الآن هذه الأسماء التي أشبهت إذ وابني أو اعرب ما كإذ قد أجري أي الأسماء التي أجريت مجرى إذ وشابهت إذ يجوز فيها الإعراب ويجوز فيها البناء إذا أضيفت. إذ ما هو حكمها إذ قلنا؟ نعم وجوب الإضافة وتكون ماذا؟ في محل نصب على الظرفية أو في محل جرش بالإضافة أو في محل جر بالإضافة. طيب الآن ما أشبه إذ؟ هل ينصب يعني هل يعرب أو يبنى؟ مرت معنا إذ وأخواته قلنا يجوز فيها ماذا؟ إما النصب على الظرفية وإما تكون إيش؟ مجرورة بالإضافة. طيب ما أشبهها؟ ما حكمه الذي أخذ حكم إذ وجرى مجرى إذ؟ حكمه ما ذكره هنا. يقول ابني أو اعرب إن شئت أن تجعله معرب مثل يوم وحين ووقت وإن شئت أن تجعله إيش؟ مبني أي مبني على الفتح دائما ويكون في محل نصب على الظرفية وإن شئت أعربته حسب موقعه إيش؟ من الجملة. الآن مثلا يوم إذا قلنا هذا يوم ما إعراب يوم؟ يوم خبر وهذا مبتدأ. يصلح في يوم أن تقول هذا يوم ويصلح أن تقول هذا يوم أي إذا أضيفت بشرط أن تضاف. فإما أن تقول هذا يوم ويكون معرب خبر مرفوع وإما أن يكون مبني على الفتح. واضح هذا إن شاء الله يجوز لك الأمران. طيب بقي ما هو الراجح؟ هو يقول تختار هناك أشياء اختارها الناظم رحمه الله. قال وابني أو اعرب ما كإذ قد أجري واختر بنا متلو فعل بني. الآن هذا قال الاختيار ما هو المختار وما هو الراجح عنده؟ يقول إذا كان بعده أي بعد هذا الظرف الذي أشبه إذ فعل مبني فإن الاختيار إيش؟ أن تبني الظرف ليناسب إيش؟ ليناسب ذلك الفعل المبني. وقبل فعل معرب أو مبتدأ إذا كان بعده فعل معرب أو بعده إيش؟ جملة اسمية مبتدأ أعرب. يقول الحكم أن تعرب. ومن بنى أي في جميع الأحوال جعله مبني ولم يعربه فلن يفند لا ينكر عليه. واضح إن شاء الله. حاصل هذا ما هو؟ أن الأسماء التي أجريه مجرى إذ لك فيها البناء ولك فيها إيش؟ الإعراب. ما هو الذي اختاره الناظم؟ اختاره الناظم يقول إن كانت هذه الأسماء مضافة إلى جملة فعلية فعلها مبني فالمختار في هذه الأسماء ماذا؟ البناء. وإن كانت مضافة إلى جملة فعلية فعلها معرب أو مضافة إلى جملة اسمية فما هو المختار؟ الإعراب. ومن بنى في جميع الأحوال هل عليه لوم؟ لا عليه لوم فلن يفند. ها؟ نعم هذا يوم لا ينفع هنا لأن بعدها فعل معرب ينفع فأعربها هذا يوم يعله معرب. نعم أحسن، هذا يوم يجوز على الجواز. قال تقدم. طيب ما حاصل هذا البيت قبل أن نشرحها، قبل أن نقرأ الشرح، حاصلها الأسماء التي أجريت مجرى إذ، ما الحكم فيها؟ لتعرب وتبنى؟ يجوز البناء والإعراب. بقي ما هو المختار عند الناظم؟ إذا أضيفت إلى جملة فعلية فعلها مبني، فتكون هذه الظروف إيش؟ مبنية. ها الآن مثلا إذا قلت هذا يوم أذن المؤذن، هل المختار عند ابن مالك هذا يوم أذن المؤذن أو هذا يوم أذن المؤذن؟ يوم. لماذا؟ لأن أذن إيش؟ مبني على الفتحة، وإن كان بعدها فعل مضارع يعني فعل معرب أو مبتدأ فإنها تعرب. طيب نقرأ كلام الشارع. قال تقدم أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين، أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما، وهي سبقت ما هي التي تضاف إلى الجملة لزوما؟ حيث وإذ وإذا تقدم. والثاني ما يضاف إليها جوازا، ما هي التي تضاف إليها جوازا؟ ما أجريت مجرى إذ، كحين ووقت ويوم، الظروف التي جمعت شروط أن تكون ظرف وأن تكون ماضي وأن تكون إيش؟ غير محدود أي مبهمة. هذا ما يضاف إليه جوازا، لا يكون إضافته واجب بل جائز. قال وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا، أيها القسم الأول والثاني الثاني. وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء، سواء نضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض أو جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية، يعني في جميع الأحوال يجوز له الذي تريد عمله. واضح إن شاء الله. نحو هذا يوم جاء زيد ويصلح هذا يوم. فإذا عقلنا هذا يوم ماذا نعرب يوم؟ خبر. هذا مبتدأ ويوم خبر. جاء زيد الجملة في محل جر بالإضافة، يوم مضاف وجملة جاء زيد مضاف. وإذا قلنا هذا يوم ماذا يكون إعراب يوم؟ مبني في محل نصب على الظرفية، وهو إيش؟ في محل رفع إيش؟ متعلق بخبر محذوف، متعلق بخبر محذوف. قال ويوم يقوم عمرو، ويوم يقوم عمرو هو شكلها بالشكلتين، أو يوم بكر قائم أو يوم بكر قائم، كله جائز، بكر قائم. نعم. وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي والمصنف، لكن المختار أي عند المصنف، لكن المختار عند المصنف هو يقول هذا مذهب، ولكن هو اختار، قد ذكر في البيت أنه يختار كذا وكذا. ولو كان أضافها ابن عقيل لكان أحسن، لكان قال لو كان، لكن المختار عند المصنف أحسن، لأن هذا يوهم أنه المختار عند من؟ عنده، فيوقع في الإشكال. قال لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض، هل هذا على إطلاق صدرت بماض؟ هل لا يبنى إلا الماضي؟ ها؟ قد يبنى المضارع وغيره. فلذا قال الخضري الأولى مبني، يعني لو قال بدل ماضي مبني، لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمبني، هذا كان الأولى، ليشمل الماضي ويشمل المضارع في حال إيش؟ في حال بنائه، إذا اتصلت بنون التوكيد أو نون الإناث. قال لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء، نعم، إذا كان بعد فعل مبني الأولى فيه البناء كما يقول ابن مالك. وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصحو والشيب وازع. الشاهد منه إيش؟ على حين، يجوز على حين ويجوز على حيني، إما أن تعربه بحرف الجر وإما أن تبنيه على الفتح. قال بفتح نوني حين على البناء وكسرها على الإعراب، وما وقع قبل فعل معرب إذا جاء بعده فعل معرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب ويجوز فيه البناء. وهذا معنى قوله ومن بنى فلن يفند أي فلن يغلط. وقد قرئ في السبعة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي في القراءة السبع المشهورة قرئ في بعضها هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالفتح. ها يوم عندنا خطأ، يعني يجوز الأمران بالشكلتين. نعم يجعل عليه شكلتين أحسن، يجعل عليه شكلتين، يقرئ بهذا وهذا في القراءة السبع. قال وقد قرئ في السبعة هذا يوم وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم على المختار. ما هو الذي اختار ابن مالك؟ ها؟ هذا يوم لأن ما بعده إيش؟ معرب فيعرب. بالرفع على الإعراب وبالبناء على الفتح هذا ما اختاره المصنف، واضح الذي اختاره المصنف. ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية إلا الإعراب، هذا اختاره ابن مالك قال هذا يجوز، ولكن من بنى إيش؟ فلن يفند أي لا يغلط. وأما البصريون فإنهم إيش؟ يغلطون، يقول واجب الإعراب. قال ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض، هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا. وهل هذا خاص بما أضيف إلى جملة أو حتى إذا أضيف إلى مفرد قد يأخذ هذا الحكم يبنى ويعرب؟ نبه الخضري أنه عام فيما أضيف إلى المفرد وفيما أضيف إلى الجملة في الصفحة السابقة عند قوله يجوز فيه الإعراب والبناء في السطر السابع أو الثامن. قال فتحصل أن الإضافة تجوز البناء في ثلاثة أنواع، فتحصل أن الإضافة أي إضافة هذه الأسماء التي أشبه نعم هذه الأسماء وغيرها. قال فتحصل أن الإضافة تجوز البناء في ثلاثة أنواع، إضافة الظرف المبهم إلى الجملة، وهذا هو الذي أخذناه. ما الذي أخذناه؟ ظروف مبهمة مضافة إلى إيش؟ إلى جملة، هذا الذي أخذناه وفهمنا. هل غيرها يأخذ حكمها؟ نعم يقول الخضري ليس هذا خاص بل داخل في غيرها. قال إضافة الظرف المبهم إلى الجملة هذا الأول، وإضافته إلى مفرد مبني هذا الثاني. إذا أضفت هذه الظروف إلى مفرد إيش؟ مبني فإنها تبنى، تأخذ حكم ذلك المبني وإيش؟ وتبنى. كيومئذ وحينئذ، الآن يوم أضيف إلى إذ، وإذ ظرف مبني، فما حكم يوم وحين في هذا الحال؟ يبنى. لماذا يبنى؟ لأنه أضيف إلى ظرف مبني. قال وإضافته إلى مفرد مبني هذا الثاني، وإضافة المبهم غير الظرف إلى مبني هذا الثالث. إضافة أسماء مبهمة من المتوغلة في الإبهام ولو لم تكن إيش؟ ولو لم تكن ظروف تضاف إلى اسم مبني فإنها تبنى. قال وإضافة المبهم غير الظرف إلى مبني ككلمة غير ومثل ودون ونحو ذلك. حاصل هذا الإضافة تجوز البناء في كم مواضع؟ ها؟ في ثلاثة مواضع يكون الإضافة تجوز البناء وتكسب المضاف إيش؟ البناء. متى؟ إذا أضيف إلى جملة كما تقدم معنا من كلام الناظم والشارح. الحالة الثانية إذا أضيف إلى مفرد مبني. الحالة الثالثة الأسماء المبهمة ولو لم تكن إيش ولو لم تكن ظروف إذا أضيفت إلى مبني. طيب قال هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا وهي التي أجريت مجرائذ، وأما ما يضاف إليها وجوبا ما هو الذي يضاف إليها وجوبا؟
إذ وحيث
إذا وإذ. أما حيث الصحيح النائش ضاف إلى المفرد وقد تضاف إلى الجملة وجوبا هي داخل. نعم. وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم البناء لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة كحيث وإذ وإذا، يقول هذه يلزم فيها البناء ولا يجوز إيش ولا يجوز أن تعرب. طيب واضح إن شاء الله هذا البيت. قال ابن مالك رحمه الله وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. هذا المسألة سبقت معنا أمس أن إذا خاصة بالإضافة إلى الجمل إيش الجمل الفعلية ولا تضاف إلى الجمل الإسمية، وهذا سبق معنا أمس. فقال وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال أي إذا خاصة بالإضافة إلى الجمل الفعلية، ثم مثل بقول كهن إذا اعتلى. هن بمعنى تواضع أي تواضع أنت إذا اعتلى غيرك، هن إذا اعتلى هن أنت وتواضع إذا اعتلى غيرك وتكبر غيرك فأنت تواضع. قال أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجمل الفعلية ولا تضاف إلى الجمل الإسمية خلافا للأخفشي والكوفيين، فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم، وأما أجيئك إذا زيد قام، يعني قد سمع هذا يقول سمع أنه يأتي بعد إذا إيش اسم إذا السماء انشقت ونحوها، إذا الشمس كورت. قال وأما أجيئك إذا زيد قائم فزيد مرفوع بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. فما معنى أجيئك إذا زيد قام؟ أي إذا قام زيد قام، ومثل إذا السماء انشقت أي إيش؟ إذا انشقت السماء انشقت، تبينها الآية الأخرى في سورة الرحمن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. قال وليس مرفوعا على الابتداء، هذا مذهب سيبويه وأيضا جمهور البصريين على هذا. فالحاصل من هذا أن إذا عند سيبويه وجمهور البصريين خاصة بالإضافة إلى الجمل الفعلية وما جاء بعدها، وإذا جاء بعدها اسم فهذا يقدر له فعل من الفعل المذكور بعد هذا الاسم. لماذا؟ ما العلة؟ قالوا لأن إذا فيها شرط، وأسماء الشرط خاصة بالدخول إيش؟ على الجمل الفعلية. الشرط خاصة بالجمل الدخول على الجمل الفعلية، ولذا قيل في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك، ما تأويله؟ وإن استجارك أحد، لأن ظاهر أن الشرط إيش؟ داخل على جملة اسمية ولا يصح. إن امرؤ هلك أصله إيش؟ إن هلك امرؤ هلك، وهكذا. فهكذا إذا لما شابهتها في كونها شرط كان دخولها على الجمل الاسمية ممتنع ولا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية، وما جاء ظاهر أنه مضاف إلى جملة اسمية فهذا الاسم ليس مبتدأ وإنما هو فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور.
في قراءة والليل إذ أدبر.
والليل
أدبر.
إذ أدبر.
قراءة والليل إذا دبر. دبر ولا فعل؟
والليل إذا دبر. يعني يكون فعلنا.
دبر.
والليل إذا دبر على ما هو المشهور على مذهب البصريين. قال وخالفه الأخفش، يعني كما سمعتم الكوفيون قد ذكر قال خلافا للأخفش والكوفيين في أول، قال وخالفه الأخفش، وهو الأخفش من من البصريين، وغالبا إيش ما يخرج عن مذهب البصريين. وخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده. أجيئك إذا زيد قائم، يقول زيد مبتدأ وقام إيش جملة فعلية خبر. سيأتي الآن كلام للسيرافي زعم، يعني يريد يجمع بين القولين، وما رأيت نقل أحد هذا كلام السيرافي هل تعقبوا أو نحو ذلك. نظرت ما رأيت هنا الشارح رحمه الله عبر عنه بالزعم، والتعبير بالزعم غالبا إشارة إلى إيش إلى التضعيف. فإن المشهور من مذهب البصريين أنه لا يجوز أن يأتي بعد إذا إيش اسم، ومذهب الكوفيين مشهور عندهم أنه يجوز أن يأتي بعدها إيش اسم. قال وزعم السيرافي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا، يقول كلهم يجوزون هذا أن يقع بعد إذا مبتدأ، وإنما الخلاف بينهما في خبره، أي خبر هذا المبتدأ، فسيبويه يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما. لا خلاف، لا كبير خلاف في هذا، سيكون الكل دخلت إذا على جملة إيش اسمية. قال فيجوز في أجيئك إذا زيد قام جعل زيد مبتدأ عند سيبويه والأخفش. لماذا يجوز عند سيبويه والأخفش؟ لأن الخبر جملة فعلية فيجوز عند الجميع على هذا القول. ويجوز أجيئك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط، وهل يجوز عند سيبويه؟ لا يجوز، لأن الخبر إيش ليس جملة فعلية. وهذا القول من السيرافي يحتاج إلى نظر هل هذا، فإن المشهور خلاف هذا. المشهور عن سيبويه وجمهور البصريين المنع مطلقا، منع أن يقع بعد إذا جملة اسمية، سواء خبر المبتدأ فعل أو خبره مفرد. ثم قال ابن مالك رحمه الله لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، لمفهم اثنين معرف بلا تفرق. فهذه ثلاثة شروط اشترطها الناظم رحمه الله في الاسم الذي يضاف إليه إيش كلا وكلتا. الشرط الأول أن يكون دالا على اثنين، أن يفهم اثنين. الشرط الثاني أن يكون معرفة معرف ولا يكون نكرة. الشرط الثالث أن يكون هذان الاثنان لا يفترقان، ولذا قال بلا تفرق. الآن مثل زيد وعمر اثنان ومعرفتان، لكن هلما متفرقان أو غير متفرقان؟ متفرقان. فهل هذا داخل في كلام الناظم؟ ليس داخل فيه. فهو يقول ما دل على اثنين بلا تفرق، مثل الزيدان. الزيدان الآن دل على اثنين، وهل هو متفرق أو لا؟ ليس متفرق. زيدان كلمة واحدة تلفظ بها لفظ واحد، بخلاف زيد وزيد إذا لفظت باللفظين، أو زيد وعمر فلا يجوز. فكلا وكلتا تضاف إلى الاسم بهذه الشروط، أن يكون يفهم اثنين ويدل على اثنين، وأن يكون معرف، وأن يكون لا يفترقان. قال من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنا، يعني تضاف لفظا ومعنا، وقد تضاف معنا كما سيأتي، كلتا وكلا، ولا يضافان إلا إلى معرفة، مثنى لفظا ومعنى، نحو جاءني كلا الرجلين. ننظر الرجلين توفرت في الشروط، فالرجلين هل يفهم اثنين أو لا يفهم اثنين؟ يفهم اثنين. وهل ومعرفة ونكرة؟ معرفة الرجلين. وهل دلالة على الاثنين بتفرق أو بدون تفرق؟ بدون تفرق. ما ضابط الذي يتفرق وبدون تفرق؟ ضابط أنه إذا كان يتلفظ به بلفظ واحد فهو يفهم اثنين بدون إيش بدون تفرق، وإذا كان يتلفظ به بكلمتين فهو إيش؟ يدل على اثنين بتفرق، مثل زيد وعمر فهو دال على اثنين ولكن بكلمتين. قال نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين أو معنى، أو يكون دال على اثنين في المعنى ولو لم يكن دال عليهما إيش في اللفظ. نحو جاءني كلاهما، الضمير هما، وكلتاهما فإنه دال على اثنين بالمعنى، وأما لفظه فلفظه مفرد. ومنه قوله إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل، أي جهة، الشر له جهة معروفة والخير له جهة معروفة. إن للخير وللشر مدى، أي غاية ينتهي إليها، صاحب الشر ينتهي بشره وصاحب الخير ينتهي بخيره. وكلا ذلك وجه وقبل، الآن ننظر ذلك لفظه مفرد ولا لفظه مفرد، لكن معناه مثنى، فإنه راجع إلى إيش؟ إلى الخير والشر. وكلا ذلك أي كلا الخير والشر، فذلك دال على مثنى وهو معرفة، وهو دال على المثنى بلفظ واحد ولكنه بالمعنى. ومثل الخضري بهذا بقوله تعالى عوان بين ذلك، وليس في كلا وكلتا، وإنما إشارة إلى أن ذلك يطلق على المثنى، عوان بين ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى فارض وبكر، أي أنها بين فارض وبين إيش؟ وبين بكر. قال وهذا هو المراد بقوله لمفهم اثنين معرف، واحترز بقوله بلا تفرق من معرف أفهم الاثنين بتفرق، فإنه لا يضاف إليه كلا وكلتا، فلا تقول جاءني كلا زيد، فلا تقول كلا زيد وعمر جاء، لأنه وإن كان دال على اثنين وكلاهما معرفة لكنهما دل على اثنين إيش؟ بكلمتين بتفرق، وهو اشترط أن يكون بدون تفرق. وقد جاء شاذا، أي جاء إضافة كلا وكلتا إلى ما دل على اثنين بتفرق ولكنه شاذ، كقوله كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات، الشاهد فيه كلا أخي وخليلي، واضح هذا؟ طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سأضيفك إلى يومئذ.